الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن دواعي السرور والغبطة أن ألتقي بكم في هذه العجالة ونحن نتحدث عن الجامعة أيام كيف نقضيها. الجامعة حلم جميل وأمنية غالية تراود كل طالب في سني عمره الأولى، وتصبح من أعظم مقاصده وغاياته في الحياة أن يدخل الجامعة ليحقق عبرها بعض الأحلام وبعض الأماني، ويعتبرها بوابة ونافذة لحياة أرحب. فهو ينتقل من حياة الصبا لتكتمل في ذهنه صورة الحياة الصحيحة، وكذلك لتكتمل نظرته الصحيحة لمستقبله. فمن دخل الجامعة في كلية من الكليات بدأ مستقبله يتحدد، وبدأت ملامح حياته تتضح. غير أن هذه الجامعة التي يدخلها في كل سنة الآلاف من الطلاب، وكذلك يتخرج منها نفس هذا العدد، منطلقاتهم ودوافعهم لدراسة الجامعة مختلفة. فمنهم من يدخلها للوظيفة لينال شهادة يتوظف بها، فهدفه الأساس وفكره الرئيس ينصب نحو وظيفة ونحو مهنة وشهادة يعمل بها. بعضهم يريد من الجامعة السمعة والوجاهة باعتبار أنه تخرج من الجامعة الفلانية والكلية الفلانية، حتى ولو لم يعمل بعد التخرج في مجاله. بعض الناس قد يترك الشهادة جانبا ويعلقها في البيت، ولكنه يسوق ركشة أو أمجاد أو دفار أو قلاب أو أي حاجة. المهم في النهاية هو تخرج من الجامعة، هذا فهمه. وبعضهم منطلقاتهم للعلم المحض وللتحصيل الأكاديمي والمعرفة المجردة أو هي أساس، ويريد أن يستزيد فكرا وأن يستزيد أفقا وأن يضيف جديدا إلى نفسه، ومن ثم أن ينفع بذلك الأمة. إذا أردنا أن نتحدث عن الجامعة كمقدمة، أولا الجامعة عندنا لها بريق ولمعان، ولا سيما في الوجدان الشعبي. يعني يقال الجامعة عند الناس، عند عامة الناس، عند المساكين، عند الذين لم ينالوا حظا من التعليم الجامعي، يرون أن هذا شيء عظيم. إذا قيل الجامعة فلها بريق ولمعان في الوجدان الشعبي. وما زالت الجامعة كجامعة محتفظة بهذا التأثير وبهذا البريق وهذا اللمعان عند الكثير من الناس. والسبب الثاني في حديثنا عدم استفادة بعض الطلاب من فترة الدراسة في الجامعة. يعني إذا وجدت شاب دخل الجامعة وخرج من الجامعة ولم يزدد فكرا ولم يزدد سلوكا ولم يترقى أخلاقا، ماذا تقول عنه؟ يعني ما الفرق بينه وبين عامة الناس الذين لم يتميزوا ولم ينالوا حظا من التعليم وافرا؟ فبالتالي مما دفعني للحديث عن الجامعة أيام كيف نقضيها عدم استفادة بعض الطلاب من فترة الدراسة في الجامعة. بل بعضهم وللأسف الشديد يعني الدراسة في الجامعة إما أكاديمية بحتة، فقد يكون ناجحا أكاديميا، وهذا عندي إخفاق، يعني أن يكون ناجحا في الناحية الأكاديمية فقط دون أن يكون له أنشطة أخرى ودون أن يكون له تأثير. فهذا آلة، نحن لا نريد الطالب الآلة، ولكننا نريد الطالب المثقف المستنير الذي يتعاطى مع الحياة، الذي يتعامل مع المواقف، الذي يحسن إسقاطات العلوم على أهله وإلى غير ذلك. ضعف تأثير الخريجين في مجتمعاتهم، وهذا أيضا بالنسبة لي في غاية الوضوح، ضعف تأثير الخريجين. بعض الناس إذا تخرج لا تكاد تميزه من الناس، لا في فكره ولا في طريقة كلامه، ولا إذا جلست معه في مجلس لا تحس أنه عنده من الأفق وسعة الأفق ما عنده. وهذا ليس كل الخريجين، لكن أتحدث عن شريحة من بعض الخريجين الذي يدخل الجامعة ويخرج وكأنه ما استفاد. ثم الحياة أيام، كما أن الجامعة أيام، أنت تدخل السنة الأولى وتتخرج من السنة الخامسة أو الرابعة على حسب نوع العلم الذي تدرسه والتخصص الذي أنت فيه. يبقى السؤال كيف مرت هذه السنين؟ مرت كلمح البصر. وكذلك حياتك من أولها إلى آخرها منذ الميلاد وإلى الوفاة ستمضي بسرعة، بل مضيان سرعة انقضاء أيام الجامعة دليل على أن الحياة تنقضي. ولذلك يعني عليك أن تستوقف نفسك تقول بالله أنا الليلة في سنة كم، أنا الآن عمري كم، أنا خلاص العمر يعني مشى بينا ونحن يعني مضينا إلى الله. شوف كل يوم يمر عليك، أتيت الجامعة أو لم تأتي الجامعة، كل يوم مر عليك، بل أقول كما قال ابن القيم كل ثانية من عمرك انقضت ولم تطع الله فيها فأنت خسران. بل قال ابن القيم كل نفس من أنفاسك تنفسته ولم يكن في طاعة الله فأنت خسران، خسران حقيقة، لأنك في سباق مع كل الدنيا منذ أن خلقها الله، أمم وجماعات وفئام كلهم بتنافسوا في جنة محددة. الناس الآن بتنافسوا في مقاعد محددة. الدور دي امتحنوا كم؟ ها؟ 600 كم؟ 50,000؟ 300؟ طيب النجح منهم كم؟ نسبة النجاح كم؟ 70 مش كده؟ طيب الحيدخل منهم كم؟ والحيعيدوا كم؟ طيب نفس هذه الصورة بصورة أوسع في الآخرة، كل الناس دي ماشيين الجنة، الخواجات والمسلمين والصينيين ونحن والعالم ده كله ماشيين الجنة دي محددة، البخوش محددين، لكن بعدين ما في طريقة للإعادة. وفصول آباء ولا بسمى شنو معلمين ولا بسمى شنو هي ما في تاني هناك، ما في مت ودخل ومشيت الآخرة دي، يا مشيت جنة عديلة يا مشيت النار، خلاص الموضوع انتهى. لذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أن الله آتى الدنيا من أولها إلى آخرها للرجل واحد منكم ثم جاءه الموت كان كمن رأى حلما جميلا ثم استيقظ. يعني الدنيا دي كلها كان ربنا داله يفذل وجاه الموت كان كمن رأى حلما جميلا ثم استيقظ وليس في يده شيء. فبالتالي الحياة قصيرة، هذا ينبغي أن تستفيده من الجامعة. كما أن الجامعة يحصل فيها تنافس، فإن الله قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي في الآخرة. ثم كما أن الجامعة أيام، الحياة أيام، مش الجامعة بس، حتى حياتك كلها أيام ستمضي سريعا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، أنت ماشي لله وفجأة هتلقى نفسك بين يدي الله، هتلقى نفسك في قبر، هتلقى نفسك واقف في القيامة، وهذا لا يكونن. طيب تحدثت عن الجامعة لقناعتي بأن العلم قوة الأمم، لقناعتي العلم هو قوة الأمم. يعني ينبغي علينا إذا أردنا أن نحدث تغييرا وإصلاحا ونهضة في بلادنا علينا أن نركز على العلم، العلم النافع، العلم المثمر. وأنا أقول بكل صراحة وقد أكون مخطئ، الآن الجامعات صار هم الطلاب مش العلم، النجاح. وهذا فرق كبير، لأني أعتقد أن النجاح طريقه قصير ولكن العلم مشواره طويل. يعني شنو؟ النجاح سهل، تعمل شنو؟ تجيب ملخصات وتجيب امتحانات قديمة وتراجعها وتكفي نفسك شهر تخش الامتحان تباصي، لكن هل بقيت عالم؟ هل بقيت عالم؟ ده بقيت عالم؟ ما بقيت عالم. العلم انك انت تقرا حتى الشيء ما بجيبه لك في الامتحان، لانه بعدين بتلقاه في الحياه، ده العلم. وهذا فرق كبير بين المسلمين وبين الكفار. الكفار يتعلمون لاجل العلم، ونحن نتعلم لاجل النجاح. الطالب تلقاه ما داير يضيع زمن في مراجع ويقرا، يشير الملخصات الصغيره كويس. ويا اخواننا، هل العلم في كراس بتاع ملخصات زي العلم في مرجع واحد؟ العلم الفون واحد اكيد ما حيكون واحد بايس باي صوره من الصور. طيب الطلاب ماذا يفعلون؟ يحرصون على الملخصات، والقليل هو الذي يقرا المراجع وكذا. حتى زول لو بيقرا يقول له اسمع الاستاذ قال دي ما حيجيبها في الامتحان، دي فطه. علم ولا ما علم؟ تفطه كيف؟ يقول لك دي ما حيجيبها في الامتحان، قالوا عشان اوريك ده ما علم. للاسف الشديد، وللاسف اقول وبكل قوه، هذا يخرج انصاف متعلمين ولا يخرج علماء. عشان كده الشيء بتروه في الشارع الان، شارع زلط يعملوه بعد 6 شهور يتكسر؟ بالله ده في امريكا بيبقى؟ تبني عماره تتكسر؟ البناها منو؟ بالله البناها ده مهندس؟ قرا وين؟ في دوري انه ده قرا وين؟ ما بيعرف الهندسه؟ وهكذا شوف ما في، يعني تستغرب لماذا هذا الخلل؟ لانه في انصاف متعلمين كويس. تلقى واحد كثير الدبنج يقول لك راح فيها والله، وحاجه بسيطه جدا، يعني كان ممكن يعمل له بدون بنك، يقول لك عمل له بنك كامل وتاني ما صحه. انا ده اعرف الزول عمل له البنك ده عن قال يعني عالتالي في السوق ولا زول قرا وين وقرا شنو؟ كان بفط يعني يقول له جيبوها في الامتحان كان بفطها ولا كيف؟ من النوع ده ولا حاجه ثانيه؟ هذا اشكال كبير جدا بالمناسبه. يعني الخلل الذي نراه في حياتنا ماثلا امام اعيننا في كثير من الخدمه والحياه والواقع، انما بسبب انصاف المتعلمين. لذلك اقول يقينا العلم اساس نهضه الامم. ودائما اقول للناس يا اخواننا امريكا انتصرت علينا بالعلم ما بالسلاح. وانا اتحدى اي زول، امريكا انتصرت علينا بالعلم لانه السلاح ده علم. السلاح ده ما بيصنعوه، انت قايل السلاح ده بالقفل واطمه جدع ولا كيف؟ السلاح ده بيصنعوه ناس وبيبتكروه ناس، بعد ذاك بيشيلوا زول غبي ممكن يكون جندي ما قاري ذاته يشيلوا يضرب الناس. لكن العمل السلاح ده منه؟ السلاح اتعمل في معمل، السلاح اتعمل بتقنيه كويس. لذلك اقول صراحه علينا ان نركز على العلم، والجامعة ينبغي أن تكون مصدرا حقيقيا للعلم. طيب قلنا بأن العلم هو أساس النهضة، ولا شك أن العلم ينبغي أن يقوم على منهجية معينة ترقي الطالب حتى إذا خرج بحصيلة محددة ومعينة ومعلومة، ولنضيف إلى مجتمعاتنا إضافة حقيقية. طيب ما الجامعة؟ دارين تعريف للجامعة؟ ما الجامعة؟ طيب الجامعة قاعة مهيئة، صح؟ جامعة ما فيها قاعة، دي جامعة ما فيها قاعات جامعة، الناس حيجلسوا يتعلموا وين؟ إذن الجامعة قاعة مهيئة، أستاذ كفء. العملية التعليمية والتربوية تحتاج إلى وسيط، إلى من ينقل إليك التجارب والعلم الذي تعلمه. وهكذا العلم يتوارث، العلماء ورثة الأنبياء، العلم يتوارث ويتناقل. طيب معامل مجهزة، صح؟ الجامعة معمل مجهز. طيب مراجع متوفرة، الجامعة برضو مراجع، دي أشياء أساسية في الجامعة. طيب معارف وعلوم وعلاقات، خلاصة تتعلم وتعرف وتضيف كل يوم إلى حصيلتك شيء، وتتعلم علوما وترتبط بعلاقات في إطار هذا المحيط الذي أنت فيه. يعني أنت قاعد مع ناس أكيد بتعرف، بتزاد علاقاتك مع الناس، بتزاد معارفك في الناس وهكذا. طيب، لكن خلاصة هذه المسألة الجامعة بين المعاني والمباني، الجامعة بين المعاني والمباني. الجامعة ما مبنى بس، وما معمل بس، وما أستاذ فقط. الجامعة بين المعاني والمباني، أعظم ما في الجامعة الثروات البشرية والكنوز المعرفية. أعظم ما في الجامعة البشر الذين هم داخل هذه الجامعة، الذين لا يقدرون بثمن، والذين هم أغلى ما يمكن أن تمتلكه أمة. ماذا تمتلك الأمم؟ تمتلك البشر الذين يسيرون على أرضها، الإنسان جوهره وروحه وفكره وتصوراته ومفاهيمه وأخلاقه وقيمه، هذه هي الأمة. لأن الذي يصنع كل الذي مضى هو الإنسان، فأين الإنسان الصالح في دواخله الطيب الذي يمكن أن يستفيد حقيقة؟ طيب، الجامعة أيام كيف نقضيها؟ عندنا بعض الإشكالات، عندنا إشكالات، وسوف أناقش هذه الإشكالات بشيء من الوضوح. الإشكالات قسمتها إلى قسمين: إشكالات مفاهيمية وإشكالات سلوكية. يعني الطالب الجامعي من أكبر الخلل الموجود فيه الذي يمنعه أن يكون مؤثرا، أن يتعلم العلم، أن يتلقى المعرفة، أن يترجمها في حياته، من أعظم الإشكالات إشكالات مفاهيمية متعلقة بفهم بعض الطلاب، وإشكالات سلوكية متعلقة بسلوكيات بعض الطلاب داخل الجامعة، داخل الجامعة. طبعا شوفوا يا إخوان، يعني طلابا وطالبات، الطالب الجامعي في بيئته أكيد، خاصة إذا كانت البيئة بسيطة في الريف كويس، في الولايات عنده مكانة. الذي أفترضه إنه لو في زول توفي وداري غسله، حيشوف أكتر زول قرى فيهم في الدنيا دي، هيلقوا طالب جامعي يقول لي أخي تعال غسل لنا الميت، هيقوله والله أنا ما قرونا له، أنا متخصص هندسة أو زراعة أو بيطرة وكذا، أنا ما قرونا. هم عارفين أنك بتمشي الجامعة، شايل شنطتك السمحة وممسح ونظيف، ما بيعرفوا انت قاعد شنو. قصده بيقرا في الجامعه وناطق كل مره جاي وماشي وجاي من الجامعه، وفلان جاء من الجامعه وفلان مشى الجامعه، راي شنو؟ قال لك قصده ميت تعال غسل لنا، هتقولوا شنو؟ تقولون ما قرونا. قال لك صلي على الجنازه، تقولون شوفوا واحد ثاني، شوفوا غيري. وقد يكون هذا المتوفى قريبك المباشر، يعني واحد بيهمك امره قال لك غسله، والله في الحله يشيلوا حالك، يقول والله قراية السواد والرماد، بالله أبو مات إلا غسلوا ناس فلان حاج فلان وفلان، بالله واقف يعيلون يتفرج، قالوا صح ولا ما صح؟ فبالتالي يعني ما الذي يمنعك من أن تتعلم؟ لا أتحدث عن الإدعاء، حاجة ما بتقدر فعلا ما تدعي، لكن لماذا لا تتعلم؟ طيب، الإشكالات المفاهيمية. أول إشكال، سؤال: هل الطالب الجامعي حر يفعل ما يشاء؟ فهل عنده فهم إنه بعد ما خشت الجامعة زول يتكلم مع ما في، وإنه ما يفعله بعد أن يصير طالبا جامعيا في الجامعة فإنه لا يسأل عنه يوم القيامة والملائكة لا تكتبه، فبيحس بنوع انتفاش كويس وبنوع تحرر، ولأنه جاء من حياة مليئة بالقيود كويس. بيقرأ في الثانوي، آخر حاجة من الثانوي، الثانوي ده ما في بنات أول حاجة، كلهم أولاد صر، هو بيتقيد بنمط معين كويس، يمشي ويجي وكده. الآن بقى طالب جامعي، في زول أول ما يخش الجامعة أبوه بيشتري له عربية عشان خش الجامعة كويس، وديل اللي هم الناس اللي بيقولوا عليه شنو، ناس الراحات، أول بين قوسين المرطبين كويس، أول حناكيش اسمه الدلع كويس. فده بيدوا عربية وبيجوا الجامعة كأنهم أحرار. بمعنى، هل الطالب الجامعي مسؤول أمام الله عن أقواله وألفاظه وعن حركاته وعن تصرفاته؟ مسؤول ولا ما مسؤول؟ إذا كان مسؤول لماذا يحس، نحس أن البيئة الجامعية فيها نوع تحرر ونوع انفلات ما كان ليفعله أو لتفعله الطالبة وهي في الثانوي. فبالتالي هل الطالب الجامعي حر يفعل ما يشاء؟ شوفوا، ليس لأحد خلقه الله حرية، طالما أنك مخلوق ينبغي أن تتقيد بأوامر الذي خلقك وأوجدك. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في زول حر، أنت حر مع الناس لكن مع ربنا ما حر، أنت عبد، عبد لله. والعبودية تقتضي التقيد والامتثال والإذعان والذل والانقياد، بما عندك أنت ما عبد. فبالتالي هذا إشكال مفاهيمي، ينبغي أي طالب جامعي يعلم أنه محاسب ومجازى على ما سيفعل في فترة دراسته في الجامعة وبعد التخرج، حتى لا يعتقد بعض الطلاب أن القضية قضية حفلات وهجيج ورقيص كويس وجوطة وما في مسؤولية. نعم قد تكون خرجت من قبضة أهلك وملاحقتهم الصارمة وقيودهم، ولكن لم تخرج من قبضة الله جل وعلا. إن ربك لبالمرصاد، إن الله كان عليكم رقيبا. عدم وضوح الأهداف دي من الإشكالات المفاهيمية. أعني بذلك ماذا تريد من التعليم الجامعي؟ أنت جيت الجامعة ليه؟ أوعى تقول والله أنا ما كنت داير بس أهلي ضغطوني، ده كلام ما يليق بك ولا بعقلك. ماذا تريد من التعليم الجامعي؟ لماذا أتيت إلى الجامعة؟ لو كان فهمك والله يا أخ جيت الجامعة بس أهلي ضغطوني وأنا ما درس علم، ما بينفع. ماذا تريد من الجامعة؟ لابد تحدد إجابة محددة. أريد من الجامعة علوم ومعارف أزيد بها علمي، أوسع بها أفقي ومداركي، أنفع بها أمتي، بعد أتوظف وأعمل بهذه الشهادة أو ما تعمل. كثير من الناس تركوا ما تعلموا بعد أن تعلموا، لم يضرهم هذا شيئا. البارحة وجدت طبيبا قرأ في أرقى الجامعات وتخصص في الجلدية، والآن قال لي تركت الشهادة وأنا في السوق أعمل في السوق، عندي مصنع وشغال فيه كويس. طيب إذن ماذا تريد من التعليم الجامعي؟ طيب سؤال ثاني، ماذا تريد من الحياة كلها؟ كذا الجامعة خلى الحياة لا تدار، شنو أنت؟ أنت عايش ليه؟ ما عارف. في ناس تحدهم إذا ما عارفين يقول لك والله ترى عايشين، وناس عايشة وناس دايشة وناس في الدوشة ما لامة. أنت عايش ليه؟ لماذا يعني لماذا تعيش؟ ماذا تريد من الحياة؟ طيب أنا بضع عليك واضحة لا لبس ولا غموض فيها، من الناس من يريد من الحياة العطاء، مجرد العطاء أن يعطي الناس، يعيش ليعطي وينفع الناس. وبعضهم يعيش الحياة ولا يخرج من إطار المنظور المادي للحياة، أكل وشراب ومتعة ولذة وأموال وثروات وعقارات وسيارات، ده فهم للحياة، وهذا فهم معوج للحياة. دي ما الحياة؟ الحياة أنا في تقديري أن تعيش معطاء، بس ده فهمي، تعيش في الحياة دي الناس يستفيدوا منك وتنفع الناس، ده الحياة عندي، ده المفهوم الراقي للحياة، أن تعيش لغيرك وأن تحيا لآخرتك. لذلك العلامة ابن القيم يقول: الموت موتان، موت إرادي وموت طبيعي. في موت طبيعي الروح بتمرق من الجسم والملائكة بيجي يطلعوها، بعد الزول بيبقى جثة هامدة، لا بتحرك لا بشوف لا بتكلم لا بيسمع ولا بتألم، وما لجرح بميت إيلامه، ده بشيروا بلفوه بمشوا دول المغابر، ده موت طبيعي. أي زول حيموت، حتى البهائم قاعد تموت، وده لا ينكره لا موحد ولا ملحد. في ملحد بيقول ما في موت، الملحد يختلف معنا عما بعد الموت، نحن بعد الموت بنحيا عندنا حياة أخرى، هم بعد الموت بيقولوا ما في حاجة. ابن القيم يقول: الموت موتان، موت طبيعي وموت إرادي. من مات إراديا يعني قتل الشهوات وقتل المعاصي والذنوب وقتل الانحراف وقتل الإرادة الفاسدة، مات موتا إراديا كان موته طبيعي حياة له. يعني إذا قتلت إرادتك لما تموت ستحيا حياة أسعد من التي أنت كنت فيها. فبالتالي ماذا تريد من الحياة؟ برضو سؤال أخير في عدم وضوح الأهداف، هل الجنة من أجندتك وأولوياتك؟ يعني أنت خدت الجنة ده تخشها ولا ما تخشها؟ إذا الجامعة خلى الجنة دي من أولوياتك ولا ما من أولوياتك؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هل الجنة من أولوياتك وأجندتك؟ طبعا إذا كانت الإجابة نعم، أين هذا في حياتك؟ طيب الإشكال المفاهيمي الثالث، التعليم لأجل التعليم. التعليم لأجل التعليم فقط مشكلة، ده إشكال خطأ. لا شوف الكلام ده، لا فائدة من علم لا يكسى بخلق، ولا جدوى من تربية لا تثمر عملا صالحا، ولا خير في معارف وعلوم تورث بلابل فكرية. يعني ينبغي أن يكون التعليم لأجل الاستقامة، يعني أنت تتعلم لينعكس هذا التعليم على حياتك، تتعلم لينعكس هذا التعليم على حياتك. أقول لك شنو أهلنا قالوا؟ القلم مبزي البلم. الكلام ده رأيكم فيه شنو؟ القلم مبزي البلم دي ممكن تلقاه مكتوبة في ركشة وفي أمجاد وفي قلاب وفي لوري بورق، وممكن تلقى حاجة تانية. يقول لك ما كل القاري متعلم، الكلام صحيح، الرسول ما قاري لكن أعلم الناس. القراءة وسيلة للتعلم، يمكن تتعلم بالقراءة وممكن تتعلم بالسماع. أعمى ممكن يكون عالم بيسمع بس ما بيقرأ، بعين ما بيقرأ لكن بيسمع. ما كل القاري متعلم، الرسول ما قرأ لكنه أعلم أهل السماوات والأرض وأعلم الأولين والآخرين، علم جد. فبالتالي نفرق بين القراية والتعليم. العلم هو الذي يورث النتيجة الطيبة، الخلق الكريم، السلوك القويم، الأخلاق الفاضلة. طيب الإشكالات السلوكية، ضعف العطاء العلمي، المعامل والمصانع، ضعف العطاء العملي، المعامل والمصانع. أنا دائما بسأل نفسي سؤال، بقول في كل سنة تدفع الجامعات إلى المجتمع بآلاف الخريجين، جميعهم يتعاطى ويتعلم تقنية موجودة ويستهلك حضارة موجودة، ولكن بغير إنتاج وبغير ابتكار. الابتكار ضعيف جدا في أوساط الخريجين، وخاصة الذين درسوا العلوم التطبيقية مثل الطب والهندسة والبيطرة والزراعة، هذه أشياء قابلة للابتكار. وين الابتكار؟ هل الخلل في المناهج؟ الخلل في الأساتذة؟ الخلل في المناهج والعلوم التي تلقاها الطلاب؟ الخلل في الطالب الما قادر يبتكر؟ ما أنا بسأل نفسي وأقول يا أخواننا، يقول لك يتخرجوا من كلية الهندسة الكهربائية حيتعامل مع أجهزة موجودة قراها على حسب الأجهزة الموجودة في الغرب، هل ممكن يعمل لنا جهاز ما موجود؟ وهكذا قس على ذلك ميكانيكا، وهكذا البحوث، هذا في ضعف في جانب البحوث، ضعف العطاء العملي. أين مصانعنا؟ أين معاملنا؟ بتلقى كمية كبيرة من الخريجين مع عدم وجود عطاء يناسب هذا الكم الهائل. فقط المجتمع يستهلكهم، والوظائف والمعايش والأرزاق تستغرقهم تماما، بيبقى الزول يبقى مجرد موظف عادي يمشي ويجي ويعمل وكده، لكن ما في جديد، ما في روح للابتكار. هل المجتمع كله قاتل؟ ما في طريقة لإبداع؟ ما في طريقة لابتكار؟ الحاصل شنو؟ والله أنا المسألة دي بالنسبة لي هاجس كبير جدا. دائما بقول لنفسي الخريجين ديل يتخرجوا ثم ماذا بعد؟ طيب ضعف العطاء العملي حتى في ناحية التميز في البحوث دي أمكن أنا أجي أناقشها بعد شوية. من الإشكالات السلوكية الواضحة جدا المظهر، التبرج والتعري في أوساط الطالبات واضح جدا. يعني لما يقول لك طالبة جامعية معناها لابسة محز، أنا لو غمت عيني قال لي اتخيل طالبة جامعية هتخيلها لابسة محزق، ما قصير، ما قاعد يلبسوا القصير في السودان، القصير ما قاعد يلبسوا كويس، بيلبسوا طويل لكن طويل ضيق، بتخيلها كده لابسة طويل وضيق عليها ومحزق وعاملة حاجات في وشها، بتخيلها مزلطة وشها كويس، لو قال لي طالبة جامعية يعني. لكن في سؤال بيطرح نفسه يعني أنا دائما أسائد نفسي، يقول لماذا التعري في أوساط الطالبات؟ التعري مسألة نسبية، ما تقول لي والله دي لابسات، الرسول قال كاسيات عاريات، ده التعري. التعري في أوساط الطالبات لابسة لكن لبس لافت للنظر، ويجعلك إذا كنت لا تريد أن تنظر إليها يدفعك أن تنظر إليها. بل بعض الطالبات إذا نظرت إليها أعجبك لبسها، إذا التفتت بوجهها تقوم جاري يومين يعني. وأنا مرات بقول وده بيديني إجابة، ليه الطالبات بيلبسوا كده؟ مش الطالبات، الشابات عموما ليه بيلبسوا كده؟ بيلبسوا كده لمركب نقص وعقدة جمال في دواخلهن، لذلك تريد أن تبدو جميلة بالأقمشة. ده تبقى جميلة بشنو؟ بالأقمشة. عشان كده الألوان الجاذبة وطريقة اللبس تقود إلى الفتنة. فبسأل نفسي لماذا؟ مرات أقول هل هي مجارة؟ يعني كل اللبس كده، أنا لو ما لبست كده حكون شاذة، هل هي مجارة؟ هل هو جهل؟ ما عارفة إنه ده حرام وهي بتظن نفسها بهذه الصورة محجبة؟ هل هو عناد معاندة واقفة ضد الدين؟ هل هو طلب للرقي؟ هل بتظن إنها لما تلبس هذا اللبس من أساسيات الجامعة إنه تقرأ ويكون عندها وعندها عندها وتكون لابسة لبس معين، بحيث أنها لو لبست لبسا محجبا محتشما لا كانت لم تكن طالبة جامعية. أنا دار أقول بكل بساطة التبرج لا علاقة له بالجامعة، التبرج لا علاقة له بالجامعة. يعني لا تتخيل الطالبة أنها لن تكون طالبة جامعية إلا بشنو؟ إلا بشنو؟ بالتبرج. لا، ممكن تكون طالبة جامعية وأنت محتشمة وفي كامل الحجاب، فبالتالي دي مشكلة، التبرج والتعري في أوساط الطالبات. طيب أنا بقول كالآتي، بقول للطالبة اسمعي، أنت مما تطلع من بيتك بتعرف نفسك متبرج ولا متبرج؟ كيف؟ لما تقفي في المراية الصباح بدري وانت محصل الجامعة من الداخلية أو من البيت، عيني في المراية لنفسك، إذا كنت جاذبة ولافتة للنظر فأنت متبرجة، ويحرم عليك خروج داخلية أو البيت، يحرم عليك، الله بحسبك. ولو كنت عادية وهذا لا يغوي ولا يفتن فأقول لك هنيئا لك بالجامعة. يعني أنت مما تجيب في المراية بتعرفي نفسك، لأنه أنا ما بسأل نفسي هل القضية قضية جامعة ولا صالة لعرض الأزياء واختيار ملكة جمال، الشي جامعة ولا حاجة تانية؟ ما جاوبوني، الشي جامعة ولا مسابقة ملكة جمال؟ جامعة، الجامعة دي تلبسي لبس غير جاذب مما تجي ماشى. أسأل نفسك أنا لو جيت ماشى وسط طلاب ورجال حيعينوا لي ولا ما حيعينوا لي؟ لافتة ولا ما لافتة؟ إذا كنت لافتة إذا خرجت من بيتك أو من الداخلية فأنت آثمة، لأنه حتى الحجاب ربنا قال شنو؟ غير متبرجات بزينة، يعني الشكل نفسه واللبس ما تكون جاذبة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام يخرجن من بيوتهن تفلات، تفلات. الوحدة ده تطلع من البيت تختلف من الطالعة من البيت زي القاعدة في البيت، في بيتك تاخذ راحتك، تلبسي لزوجك تلبسي، لكن في وحدات ما عشان ما نظلم ما الطالبات، بس في وحدات بتلقاهن في الشارع ده لابسات لبس لا تلبسه الزوجة لزوجها إلا في غرفة النوم، هي لابسة في الشارع لكل الناس. شوف الإزعاج ده بالله، الإزعاج دي الأوريك ليه؟ لأنها ما لاقية بتاع مرور يوقفها للترخيص، دي ما مرخصة، المرور بوقفه العربات ما مرخصة، في بنات ما مرخصت وأولاد ما مرخصت، حسن ترخيصك وينه؟ كده طلع عليه ترخيصك، انت قال لك البسي كده منو؟ عندي ترخيص؟ وين الترخيص؟ والله أكلمكم بجد كلام مزعج جدا، والله بيلبسوا لي بالشين كويس؟ جميع محاسنها ظاهرة، يا أخي الحجاب سموه حجاب ليه؟ لأنه يحجب المحاسن، يحجب يحجب، سموه حجاب لأنه بيحجب. إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن نور حجاب، سموه حجاب ليه؟ لأنه يحجب يا أخي. إذا كان ما بيحجب بل تبدو أجمل وتبدو أغرى وتبدو أفتن، بيقولوا على شنو؟ لا يمكن، لا يعقل. فبالتالي قال عليه الصلاة والسلام: الرافلة في زينتها في غير بيت زوجها كظلمة يوم القيامة لا نور لها. والله حاجة، والله حاجة محزنة. أنا والله متألف جدا للمظهر الموجود الآن، للمظهر. بعدين الحجاب عند السودانيات عموما، طالبات وغير طالبات، تكون لابسة طويل ورابطة شعرة. كان عملت ده تقول لك أنا ما قصرته، أنا محجبة. ولما تكلم عن الحجاب أص ما بتقول ولا تبرج، ما بتقول أنا في الموضوع ده داخله، تقول الحمد لله يدي الناس فلانة نحن ما معهم. أقول لك كلام، أقول لكم كلام، ممكن واحدة تكون منقبة ومتبرجة، منقبة لابسة عباية عديل، لكن عباية مجملاها جمال ومحزق فيها تحزق كويس، وعيونها طالعة بصورة جميلة، دي متبرجة برضو. انت قال شنو هو التبرج؟ شنو التبرج؟ عنده معيار. وأي فتاة صادقة قاعدة الآن طالبة، أنا بسألها المعيار، أنت كده جاذبة للطلاب ولا ما جاذبة؟ ده المعيار. إذا كنت جاذبة للناظرين من الرجال فأنت متبرجة، ولو كنت منقبة. فبالتالي التعري مزعج جدا في أوساط الطالبات، وده جاب للأسف الشديد إساءة لطالبة الجامعة. لو ما عارفين حبوا تعرفوا، يعني لو في 10 متبرجات و1000 محجبات، العشر ديل كان طلعوا، الناس بيقول لك طالبات الجامعات انتهوا، اللبس ده لبسهم كيف عايله ولابسين كيف في الشارع. قد يكون ما طالبة جامعية زي ما قلت لك، وقد تكون فتاة عادية، وقد تكون واحدة ساقطة ما نجح ذاته وفاشلة في الدراسة والأكاديميات، تطلع الشارع بهذه الصورة وبهذه الكيفية. ممكن تلبس توب شفاف وجميل وجاذب الأنظار، متبرجة يقينا، متبرجة. عشان كده ده مقياس أنا بدي لأي واحدة صادقة، أقول لها لما تجي تطلع الصباح شوفي نفسك جاذبة ولا ما جاذبة. الرسول قال: يخرجن من بيوتهن تفلات، زي التفل، زي التفل، تفلات، لأنه أنت ما شوصت رجال. إلا إذا قلت، ربنا قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. إلا إذا قالت الجامعة كلها بعولتهن، بحرسة وبطلابة وبتاع الإسكراتشات وبتاع الكافتيريا كلهم بعولتهن، أو آبائهن أو آباء بعولتهن، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. كويس، داء الزينة دي والجاذبية دي، إذا كنت تريد أن تكون جاذبة. وبعدين في بنات قد يكون من باب التباري، يعني أنا أجمل، أنا أفضل، أنا محاسني أحسن، أنا جسمي أقوم، أنا قوامي كده، ده كله كلام فارغ سكي، لأنه فتنة للناس ووبال علي على صاحبتها في الآخرة. وجمال الوجوه بالكريمات مع قبح النفوس كقنديل على قبر مجوسي، ما بينفع صاحبه أبدا. طيب الطلاب الطالبات في المظهر أدينا الحمدون، الطلاب وجحر الضب اللي هو تقليد الكفار وتقليد الفنانين وتقليد اللاعبين من المسلمين والكافرين، يقلدون كلهم. فتلقى واحد طالب عامل شعره كيف كيف، يا زول انت عامل شعرك مالك، في شنو مالك؟ كويس، يقول لك انا والله يا اخي مرقد شعري. والله واحد لقينا ولد في الشارع عامل ضنب حصان رابط الشعر بيورا كده، شعره كتير راقد لورا ورابطه بباندة سودة، بالله ده ما ده اللي بسطونا انت زول، ما نصيح ولا شنو مالك، في شنو؟ كويس، عامل شعره كده شوف بالطريقة دي ومسرع شعره وناس يضفروا شعره، والله لا قاني طالب ولا شاب شاقي شعره، شاقي وعديد كده الشقة بتاعت الشعر دي، جزء بيجاي وجزء بيجاي. ده كان لما فوزوا الحلق له صلعة تاني الراس كله بينتهي، ما عنده موضوع تاني، بس موضوعه كله في شعره ده، تخيل فهمه كله في الدنيا دي شعره ده. ده شو ده؟ معقول ده مستوى بتاع إنسان مستنير يا أخي؟ تقلد من طرف، خليك إنسان تقيل يا أخي، تقلد وتشبه، من تشبه بقوم فهو منهم يا أخي، تشبه بالناس الساقطين في البشر، بومارلي وغيره وغيره وغيره. تسرح لي شعرك زيه يا أخي وتعمل لي زيه وكذا. فهذا إشكال كبير جدا في الإشكالات السلوكية. الإشكال الثالث في الإشكالات السلوكية: العلاقات العاطفية بين الطلاب في الجامعة إلى أين ستنتهي؟ سؤال. طبعا في ناس بتخيلوا كالآتي: يخش جامعة وما يحب زي ما قرى جامعة. أهم حاجة في الجامعة دي تحب لك واحدة وواحدة تحبك، دي حاجة أساسية. لكن دي في المقررات فيه كده، في المراجع فيه، في المقررات فيه. انت جيت الجامعة لحاجة محددة. طيب هنتكلم عن العلاقات العاطفية في داخل الجامعة في شكل نقاط. النقطة الأولى: تضيع الأوقات. العلاقات العاطفية، عشان أكون ما أكون ظالم، أغلبها ما كلها و90% منها ضياع للوقت ولا تقود إلى نتيجة مثمرة، يعني لا تنتهي بزواج. أكلمك شنو يعني قضاء أوقات، ونوع مراهقة ونوع إثبات للذات، يريد أن يثبت ذاته إن هو جامع وبحب وجاذب برضو للبنات، وهي لا تثبت إنها ممكن تجذب إليها وفقط. ونسات وكلام حد الجامعة دي ما بمشي لقدام ولا بيبقى زواج. هل دي علاقة مثمرة؟ طيب ما نقوم نتكلم بصراحة، الشباب الطلاب والطالبات في مكان واحد على مدى سنين، مش سنة ولا سنتين، 4 سنة، دي زميلته وده زميلة وماشيين مع بعض بيقروا. طيب وقاعدين في جو في وسط واحد، جامعة وقاعة، الأشياء واحدة، بعيله وبتعيله. أزور يقول لك يا شيخنا يعني إحنا نقلب كذي في الوسط ده نتفرج بس؟ يعني لا نحب تقرطوه علينا، لا نحب، لا قلبك ده يرف كويس، لا كده إحنا حد كيف يعني نعملش يعني كيف وجود علينا كيف يعني كويس. طيب ما في بأس، ده تحب حب، لكن أنا بديك شروط عشان تحب. طيب واحدة أنت قاعد معاه وشايفة نظرت لها وعجبت بيها، ده تحبها وعجبت بيها ليه وحبيتها ليه؟ عشان شكلها، عشان أخلاقها، عشان فهمها كويس، عشان شخصيتها كويس، عشان لونها، عشان شنو؟ طيب حبيتها إذا كان عشان شكلها وعشان لونها وعشان كده، ده ما حب، دي شهوة، دي شهوة ما معانا. حبيتها عشان فكرة وأدبة، جيد، يعني انت حبيتها. السؤال الثاني: ده تتزوجها ولا ما تتزوجها؟ اذا كان ده تتزوجها حب، ما تتزوجها خلي بنت الناس وخلي قلبك، ما تضيع زمنك وتضيع زمنها، شوف لك موضوع ثاني. طيب الشرط الثالث: بتحبها لحد ما تتزوجها ما تتكلم معاها وكتونس معاها. اكلمك عديد كويس، يعني دائما دار تحكي ليها. واحد قال لي يعني منبوح بمشاعرنا، تبوح شي نظر انت بقى عندك موضوع ولا شنو؟ يعني منبوح بمشاعرنا، ما تبوح بمشاعرك، لأنها ممكن ما تتزوج يا أخي، تكون بوحت بمشاعرك واتعلقت بها ويتعلقت بيت. وده حصل كثير جدا من خلال الأسئلة اللي أنا بتلقاها. يعني في واحدة كان زميلة بحبها في الجامعة، ولكن ما كان عنده طريقة وكان متردد جدا، قامت تزوجت. بعد ما تزوجت النيران انطلقت فيه، لا قادر ينوم، لا قادر ياكل، لا قادر يشرب، لا قادر يشتغل. وهي تزوجت وانجبت وزوجها برا السودان، بقى يمر على يوميا يقولها بس دار اطمئن عليك، بس اشوفك، يشوف، قال بس اشوفه بعيني، بس بعد ما اشوفه برتاح وبمشي. انت يا زول موهوم، دي بقت مرة راجل تاني، انت مالك، انت موهوم، دي بقت مرة راجل تاني. يعني اصلا ما عندك الا طريقين، يا تتطلق وتعريزها انت وده حرام عليك يا اخي، يا تمشي شوف لك حاجه تانية. يقول لك بس برتاح نفسيا، قال والله اكلمك هي ضربت لي، قلت لي يا اخي الزول ده حاصل منه كده كده كده، وانا الان والله بقيف وبسلم عليه وبمشي، وبيقول لي دارين حاجه، محتاجين لي حاجه وكده، ومتعلق بها وانا زوجه وما قادره. هي بقت متنازعه، عشان كده ما تعرض نفسك ولا تعرضها لفتنه كويس، تحتفظ بنفسك بمشاعرك. بقيت عليها تمشي تعرسها، عرست وفاتت منك تحمد ربك وتمشي تشوف حاجه تانية غيرها كويس. اكيد انت لانك موجود معاها في بيئة واحدة سنين أو العكس، هي هتكون معجبة بيك جدا وانت هتكون منبهر بها جدا، لأنه دي الخيارات المتاحة قدامك. لكن أطلع شوف الحياة دي بعدين اللي قدام، الخيارات كثيرة متاحة. يعني انت في لحظة اندفاع عاطفي ما ترتبط. أنا والله بحذر الطلاب والطالبات إنه تفرقوا بين الزواج والتأسيس لحياة مقدسة وبين الاندفاع العاطفي فقط. في لحظة من لحظات الاندفاع العاطفي قمت قلت أنا حتزوجها. هل أنت درست الموضوع ده دراسة كاملة من كل النواحي؟ كويس؟ أنت حتطلع في بيئة حتتعامل مع أنماط كثيرة من النساء، ما تستعجل في الاختيار عشان بعدين ما تندم. كويس؟ فبالتالي أقول الحب والعواطف اللي بتجد الإنسان بغير إرادته أنت ما بيكون عندك فيها يد. يعني أنت في واحدة شايفة وبعدين الموضوع ده دخل قلبك يا أخي بدون استئذان، وأنت حسيت أنك أنت متعلق بها، خليك جاد جدا، ما تضيع زمنك وزمنها. أسأل نفسك سؤال، هل أنا حتزوجها ولا ما حتزوجها عشان ما أضيع زمنها؟ هي بالذات بتتضرر لأنها بنت. كويس؟ فرصها في الزواج محدودة. كويس؟ والفتاة في سن معينة ممكن تكون عانس أكثر من الشاب. يعني الوحدة كان حصلت 35 و33 و34 دي بتكون متعبة نفسيا جدا بالمناسبة، خايفة من العنوسة. كويس؟ فبالتالي لازم تكون صادق مع نفسك. كويس؟ وهذه أعراض تكون صادق فيها. طيب حاجة من تليها تسأل نفسك حزوجة ولا ما حزوجة، ما عاد تزوجها، أطرد المسألة دي من نفسك. لكن تمشي تكلمها وتبقى انت وهي معروفين لدى الجامعة، بتجنبوا مع بعض طوالي وقاعدين قعدات ذات وشينة بحميمية شديدة، السمح لك منه مرخص؟ مرخص ولا مرخص؟ ما مرخص، أكلمك ما مرخص، مرخص من ربنا، الله داك إذن قال لك تغنب معاه بالطريقة دي، يعني بحميمية ويتكلموا بالراحة بالراحة. يا أخي الحاصل شنو؟ والله أكلمك. كويس؟ فبالتالي الحاصل شنو؟ الحاصل بكل صراحة إنه ده أهل عارفين، قول أهل عارفين برضو ما يجوز، لكن في الغالب أهل بيكونوا عارفين وطالع ونازل معاها على أساس إنه حيتزوجها أو بيسمعها كده، وقد ما يكون صادق، وقد يكون صادق لكن مندفع وغير واقعي. يا أخي حتخرج، أهلك منتظرين، ما حيسمحوا لك، منتظرين منك عطاء كثير جدا. كويس؟ عشان كده بعد ما يخلط في سنة رابعة يقول لا والله أنا ما بقدر لأنه أخواني صغار وفي المدرسة وأنا قاعد أقريهم، ودي أمانة فوق عنقي. أنت ده ما كنت عارفه قبل 4 سنة؟ أمانة في عنقك، الأمانة دي بقت الليلة الأمانة في عنقك، وأنا ما دار أتلتلك معاي وما دار أطول المشوار وكده. عشان كده أنت تفرق بين مجرد الإعجاب ومجرد الانبهار ومجرد الاندفاع العاطفي. عشان كده أقول له شنو؟ قال لك يعني كثير من العلاقات في الجامعة أغلبها فوق 90% ما بينتهي بالزواج. كويس؟ هو زي ما قال يحبها السنة الأولى والسنة الثانية ودغدغ للمشاعر وكلام طيب واتصالات وتلفونات ورسائل. كويس؟ وبعد الساعة 12 بالليل المكالمات مجانيا. كويس؟ يتكلموا. كويس؟ ويكملوا المشاعر. أنا بقول للزول أنت حقه لما تجي تتزوج في العصر ده تتزوج واحدة بكرة، لكن ليس بكرة بمفهوم البكرة الموجودة الآن التي لم يسبق لها الزواج، لا، بكر المشاعر والأحاسيس. ما يكون طرق مشاعر قبلك رجل، ما يكون سمع كلام العسل والحب والغرام والرومانسية الثقيلة قبلك زول، ده تكون جديدة لك، انت اول من يفتح هذا القلب. لكن في وحدات بيكون قلوب يا زول لما انت تتكلم بتقارن بكلام الناس الثاني، تقول ده ما ناقش اي حاجة. والله اكلمك، ان كنت ستجد فتاة بكرا لم يسبق لها الزواج، هل ستجد فتاة بكرا لم تفتح قلبها لأحد قبلك؟ ولذلك أقول لطالباتنا، أقول لهن إياك أن تفتحي قلبك لرجل لا تعتقدي أنه سيكون زوجك في المستقبل، لأن المخاطرة شنو؟ حتفتحي له وحتكمل الكلام وحتشرب الاستيم وتضرب البرجر وما حيعرسك، حاجه يعرسك واحد تاني غيره، رأيك شنو؟ تكون فتحت قلبك كم مرة؟ عود نفسك، وطن نفسك على الحلال، ما يطرق قلبك إلا واحد يكون بالحلال. كويس؟ عشان كده حتى الفتوى الذي أفتينا بها وهي مسؤولية أمام الله، حتى الخطاب المخطوبين كان مشى بيت أهلك يا بنت وخطبك من ابوك وامك وادو ما يجوز تتكلموا مع بعض وكتونسوا وترسلوا لبعض رسائل لانكم ما زلتم اجانب عن بعضكما بعضا. تتكلموا كلام جاد فيما يخص الترتيب للزواج فقط، فضلا على زول ما يكون عنده علاقة نهائية. بحداك كثرة الاحتكاك بيولد الزواج العرفي واللقاءات غير المشروعة، وبعد ذاك الخروج من خارج إطار الجامعة للنجايل وهكذا. ده كله كلام خطورته وين؟ التلاعب بالنار، إشكالات سلوكية، مسألة العلاقات العاطفية بين الطلاب والطالبات إلى أين ستنتهي؟ تضيع الأوقات والتلاعب بالنار. مفهوم الفتنة ومصادمة الفطرة. أنت إذا كنت رجل مكتمل ما تعرض نفسك لفتنة تمشي تجنب مع واحدة وتطلع وتنزل معاها حتى الناس يعرفوا إنها هي لا تجلس إلا معك، ولو لقيت قاعدة مع طالب تاني تزعل. البزعل شنو أصلا؟ أنت عاقد عليها؟ ما عاقد. البزعل شنو؟ يقول لي خانتني. خانتها كيف؟ هي خانتها هلا في الأول مما جت قعدت معك. تقول لي خانتني؟ كويس. وده بيعرف بالشاكوش في أوساط الطلاب. يقول لك شوكشته، شوكشته معناه مش قعدت مع واحد تاني وخلته فكته هو، كلكم سوا يعني شنو يعني؟ وداك برضه حشوكشه وواحد يشوكشه والموضوع حيكون ماشي كده، لأنه شغل ما جادي. ده كلام واضح، ما كتلعب بالنار. دي فتنة. المرأة فتنة يا أخي للرجل، والرجل فتنة لها يا أخي. طيب، من الإشكالات السلوكية في اتجاه الآخرين مع الوالدين، أنت كيف؟ سلوك الطلاب مع والديهم كيف؟ في بعض الطالبات بيتعاملوا مع أمهاتهم بقسوة وجفاء شديد بحجة أنها طالبة جامعية. أمها قد تكون لم تنل حظا من التعليم، وافر هذا صحيح، لكنها أوجدتك وأخرجتك إلى الحياة. فبيشوف أمها إنسانة متخلفة معقدة بعقليتنا الزمان، بعقليتنا الزمان ولا عقلية الليلة، هي أمك. والعكس بالنسبة لك أيها الطالب. الطالبات في الغالب حساسية بيكون مع الأمهات، يعني مع أبوها ما تقدر لأنه أبوها ما بخليها، لكن ممكن تقول لأمها أبيت، ممكن ترفع صوتها. حتى في طالبات كتار بيقول لي بنرفع صوتنا لكن نفسي يعتذر وأبوس لها راسة وأقول لها سامحيني وعافى منه، تقول لي خلاص عافيت منك وتاني أشاكلة وهكذا. إذا كنت تريد أن تكون طالبا جامعيا واستفدت من الجامعة في اتجاه الآخرين، كيف أنت مع الوالدين؟ والله يقول بالوالدين إحسانا، كيف أنت مع والدك؟ فبالتالي والله أنا يعني رأيت شيئا عجيبا في هذا الباب، باب الطلاب والطالبات مع الوالدين، رأيت شيء عجيب. نرجع للعلاقات العاطفية اللي قبل شوي تكلمنا عنها. جاني أبو وأم في البيت وقالوا لي يا أخي نحن عندنا مشكلة، المشكلة في الولد، ولد شهادة عربية، هم كانوا مغتربين ورسلوه هنا يقرأ وقرأ طب، يتعرف على واحدة معاه في الكلية وحباه حب شديد. طيب بيقى مصر انه يتزوجها وضغط ابوه، ابوه قال له الاسره احنا ما عندنا على اعتراض، سالنا منه ولقيناه ناس كويسين، مشى خلى ابوه يتقدم. ابوه يتقدم، هو لسه ما تخرج، قال لي ابوه الا اتزوج. ابوه قال لي يا ولدي ابو جا استقر في السودان، الام والاب هم جوني دار ياخذوا راي. اها بعد ذاك عملوا بيت وقاعدين في البيت والأولاد في المدارس وأنا صفيت أعمالي برا وخلاص بقيت هنا في السودان وكذا وكذا والمعيشة صعبة وكذا. الزول ده قال لي كان بيصلي الصبح حاضر، بقى ماسك التلفون ده لحد الساعة 3 صباحا ينضم معه. يا أخي أنت مش هتعرسه؟ ما تكملوا الكلام، يتكلم معه بعد ما تعرسه يا أخي. يتكلموا، قال لي لا صبح، بقى الصبح جاته ما يصلي، حاضر يصلي الصبح مع الشمس تطلع. بعد شوية ابو قال لها كيف بس ادينا، شوف الكلام ده ابو ذو العاقل، قال لها ادينا سنه تعرسها. قاطع ابوه وقاطع امه وسلام الله بدلهم. على حسب روايه الام والابو، بالله ده ولد؟ بالله ده بار؟ ممكن يكون بار. قال لي سلام الله بدينا، ويقول له يكورك فيني، يقول له انا بخلي لكم البيت وبطفش، انت لا تجيب ذو سعادتي. قال لي نهرني، قال لي يا بدا شغال نحن محتاجين له، انا قريته، قال لي قراه طب بالقروش بالعمله الصعبه، قال لي بقينا محتاجين، ظروفنا بقت صعبه، قال لي بقيت اقول له دايرين مصاريف البيت، قال لي ما بديني. قال لي مره هو نايم مشيت في البنطلون دار اشيل قروش عشان اجيب اللبن، قال لي لقيت دفتر الشيكات محخاتي للبدي في رصيده 10 مليون مرتبه كله بخدته في البنك في رصيد البيت، قال عشان يجهزوا للبيت ويعملوا العرس. قال لي أنا قنعت منه تماما وحنسى إنه أنا أنجبته وحستعوض الله في القروش اللي دفعتها لأن وقف ضدي بصورة غير عادية معاي ومع أمي ومع أمه وبشاكل وسلام الله بالدلون. أديته الحل قلت له شوفوا يا أخوانا أنتوا ما عندكم إلا خيارين، هو اللي بدي حيتزوجها حيتزوجها لأنه قفل على الموضوع ده كويس، أنتوا أبو عاقلين حيمشي يتزوجها بلاكم وبيكم، وأنتوا الناس الواعين وأنتوا الكبار. هو قال لي أنا دلعته شديد، تلك تحمل تبعات تدليعك له الكامل ده إلى أبعد الحدود، مش أنت دلعته تجني ما زرعته وتحصد ما غرسته، أنت تتحمل تعرس له. قال لي يعني نعرس له البدي غصبا عننا؟ قلت له ما غصبا عنك، ناديو قل لي خلاص نمشي نعقد لك طوالي وأكسبوه، لأنه ما تخلوا يفلت من يدكم، الولد في النهاية ولدكم والجنة جناكم وحيفلت من يدكم، أخير تكسبوا وتجول في طوعه وبعدك تعملوا معالجات تربوية للإشكالات تحت، وبعدك جيبوا لي الولد ده مما قالوا له خلاص انت ده تعقد 200. قال لهم يوم الجمعة، قال لي عقدكم الجمعة بقى كويس في البيت ويهزر مع أمه وأبوه ويضحك معاهم ويتونس وزيل ما حصل حاجة. يا أخي في حب وصل زوج قدر ده والله فعلا. قالوا الحب شقي ولا شنو ما عارف، قالوا شنو الحب شنو، قالوا الحب شقي بالله زول جيف ضد أهله قدر ده. طيب وبالوالدين إحسانا، المعلمين كيف أنت في الجامعة مع الأساتذة الذين تتلقى منهم علما، أرأيت أعظم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل، فجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. الأنبياء جميعهم من المعلمين، الأنبياء سادة المعلمين، ذلك علموا الناس وعلموا الناس أجل العلوم، العلوم التي تعرفك بالله عز وجل. فكيف تتعامل مع معلميك وكيف تتعامل مع أساتذتك؟ الاحترام الشديد، الشرائح الضعيفة في الحي وفي أوساط المجتمع، ونظرتك للناس أنت كطالب جامعي بتعاين للناس كيف؟ هل أنت أعلى منهم؟ هل بتعاين بأنك أنت أعلى منهم؟ إذا كنت تنظر إليهم هذه النظرة فاعلم بأنك لم تستفد شيئا. أختم المحاضرة بهذا المحور، الاستثمار. لكن لما نقول الاستثمار سيتبادر إلى الذهن هذه الصورة، ولكنني أقصد كيف تستثمر سني الجامعة الأغلى من هذه الدولارات، أيامك في الجامعة أغلى من هذه الدولارات، كيف تستثمر أيامك في الجامعة لتعيش أياما طيبة في الجامعة؟ إجابة مباشرة على سؤال الجامعة أيام كيف نقضيها. أولا حياتك أمانة وعمرك مسؤولية، عليك بصيانة الأوقات وحفظها، أنت طالب جامعي في هذه السن لا تضيع عمرك إلا في شيء مفيد جدا، اطلاع، لأنه بعد ما تشتغل ما حتقدر تطلع، بعد ما تتزوج ما حتلقى مساحة تقرأ. نل أكبر حظ من العلوم والمعارف ومن الأشياء المفيدة في هذه الفترة، لأنك سوف تسأل عن أربع، عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أفناه. قل وقل رب زدني علما، المرحلة دي ازدد فيها علم، اتعلم، اقرأ، ادخل كورسات، استفيد، لانه الان انت بيصرف عليك وعندك نوع من الفراغ ما حتلقاه بعدين، ما في زول حيجاملك بعد ما تتخرج لا تقول لابوك ده اقرأ، يقول لك اقري فيك لحد 200 انا يا اخي. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، كن دائما ممن يستزيدون علما في الاستثمار. العلم أمانة، مش تعلمت اجتهدت في الأيام دي اتعلمت، العلم اللي عندك ده أمانة، كما علمك معلموك ولم يبخلوا عليك فعلم من تستطيع ومارس به الحياة وبكل أمانة وبكل مصداقية. حاجة تقدر عليها قول ما بقدر عليها، حاجة تقدر تعملها أعملها وأفيد بها الناس، وإلا سوف تتعلم علما وأعوذ بالله من علم لا ينفع. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. العلم قبل النجاح، قلت لكم الكلام ده، النجاح طريقه قصير والعلم مشواره طويل، العلم قبل النجاح. تواضعوا لمن تعلمتم منهم، ده استثمار جد، تواضعوا لمن تعلمت، أي زول بيعلمك في الجامعة وفي غيرها تواضع له. لتتلقى منه علما أزيدا. يعني أستاذك في الجامعة أنت ما حتحصل علمه، هو عنده دكتورة وهو حيديك حق البكالوريوس عشان يديك زيادة، أنت تتواضع له. أنت لو ده تحلب ما بتحلب وأنت واقف، بتبرك وتحلب، ولازم تكون تحت الضرع وتحلب. في زول بيكون واقف بفوق بيحلب، بتحلب كيف؟ كان ما برك بيحلب. دار تحلب العلم ده من المعلمين بتاعينك بملاحقتهم ومسألتهم. تواضعوا لمن تعلمتم منهم، لا للاهتمامات السطحية في فترة الجامعة. ما تخلي اهتماماتك شعر وكورة وانتصروا وشال الكاس منه، أعرف ما في مشكلة، لكن ما تضيع زمنك كويس. لا للاهتمامات السطحية، الشعر الكريمات ده ما عنده علاقة مع الجامعة، كان صلعة ولا شعر كثير بتقرأ الجامعة دي ما في مشكلة. احترام الزمالة ده استثمار عجيب. بالمناسبة زميلك في الجامعة ده أعظم من هذه الدولارات. أنت عرفت علاقات ديال زملائك يا أخي في الجامعة، احترام الزمالة بحدودها الشرعية. حب لأخيك كما تحب لنفسك. بمعنى شنو احترام الزمالة بحدودها الشرعية؟ ليه؟ لأنه الطلاب مع بعضهم والطالبات مع بعضهم ما في أشكال، لكن يبقى الأشكال وين؟ الزمالة في الطالبات مع شنو؟ مع الطلاب، دي بحدود شرعية. السلام عليكم. عليكم السلام. ما في أونسات، ما في كافتريات كويس، ما في ضحك، ما في أكل مع بعض، ما فيها انبساط شديد يخط يده في كتفة زي ما حصل حاجة يتونس معاها ويتكل فيها وهي يتكل فيه. ده شنو؟ ده ما عنده علاقة بالعلم، ده فوضى. دي فوضى دي، يعني أنت زمالة شرعية. عليكم السلام وكذا. لا للخصوصيات. للأسف الشديد في بعض الطلاب ما بيحب يسلف الكتب والكراسات خشية ألا يتفوق عليه أحد، وهذا حسد. أول حاجة الكراسة بنجح والكتاب بنجح، بنجح رب العالمين. أول حاجة دار توفيق أنت، عرفت؟ فالتعامل الراقي وسط الزملاء، راعي لمشاعرهم إن لم تساعدهم، ده استثمار. الطلاب مستواهم ما واحد المعيشة، في ناس فقراء وفي ناس أغنياء، في ناس مناطين كتار، في زول عنده بنطلون واحد، في واحدة عباية واحدة وفي واحدة عندها عبايات كثيرة، يتساعدوا مع بعض. ده الدين ودي الأخلاق ودي الفترة ممكن يحصل فيها استثمار حقيقي للمعاني والقيم، تتفجر المكارم. دي مكارم أخلاق يا أخي، مكارم أخلاق. طيب راعي لمشاعرهم إن لم تساعدهم، وده في الجامعة بيكون موجود بكثرة. لا تكن ناجحا أكاديميا وفاشلا اجتماعيا. ما تكون ناجح أكاديمي من النوع الكسار بيكسر كسر بس قراية، يا من عمل لنا الضارة قدر قعر الكباية قراية بس، لا يعرف رحم ولا يعرف جار ولا يعرف يساهم مع الناس ولا يساعد مسكين، بس في قرايته دي. لا تكون ناجحا أكاديميا وفاشل اجتماعيا. ثم لا تقل دخلت الجامعة رغبة أهلي، ولكن طالما أنك الآن في الجامعة أكمل المشوار وتبنى هذه الكلية التي دخلتها وأحب علومها وكيف نفسك عليها. في طلاب لحد يوم الليلة يقول لك أنا كنت دار أخش طب وبيقرأ في البيطرة وبيقرأ زراعة، يقول لك أنا بس قربت أخش طب، لو كنت عدت كنت خشيت. أنت يا زول لا عدت لا حاجة، حتى أنت في سنة ثالثة تم، ما تعيش على 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 هذا الماضي، عيش بالرضا. ما تقول دخلت الجامعة، طالما أنك دخلت الجامعة تعلم، ده استثمار. وأكمل المشوار، ولا تقل ليست رغبتي ولكن كانت رغبة أهلي. طالما أنك دخلت فأكمل المشوار ولا تتوقف. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه الكلمة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل وأن يعين وأن يوفق لما يحبه ويرضى، ويجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين وسندا لأممكم ومجتمعاتكم وأممكم وأهليكم وعشيرتكم، وقبل ذلك لأنفسكم، أن يعلمنا وإياكم علما نافعا وأن يرزقنا عملا صالحا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.